بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. وبعد، هذه الحلقة 27 ضمن سلسلة سنن مهجورة، تكملة للحلقة الماضية سنن المجالس. تكلمنا عن 7 سنن تقريبا، هذه السنة 8 وهي مراعاة آداب الحديث، مراعاة آداب الحديث كحسن الإنصات والاستماع وعدم المقاطعة والاستشارة أو الإذن بالحديث وعدم رفع الصوت أو كثرة الضحك أو الضحك إلا لحاجة أو الانشغال عن الضيوف بالجوال أو غيرها من الأمور التافهة. إحنا الآن في زمان ممكن تجد 3-4 يجلسون في مجلس، كل واحد في جواله، كل واحد باصص في جواله، وقد تجد هذا يضحك وهذا سارح وهذا كذا، وهذا ليس من الأدب، لأنه من السنة أن يراعي الأخ شعور أخيه، يرعيه اهتمامه وإنصاته وكلامه والاستماع لحديثه. ولكن سبحان الله، دخلت علينا مثل هذه الأمور الحديثة، أفسدت علينا أذواق ديننا. أنا لا أقول لا تستخدم الهاتف أو الجوال، استخدمه لكن لحاجة، ولكن إذا كانت هناك ضرورة في المجلس فلا بأس، أما ليست هناك ضرورة وهي ما هي إلا التصفح والانتقال من موقع إلى موقع وقراءة النكات والكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فالأولى أن يستمع إلى حديث من يتكلم وأن يراعي شعور الجالسين في ذلك. أيضا من سنن المجالس عدد إفشاء سر المجلس، عدم إفشاء سر المجالس، وهذا جاء من حديثه الذي رواه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة. يعني معنى كذا، أنت عندما تتكلم مع أحد ويقول لك هذا سر، إذا أصبحت هذه أمانة فعليك ألا تخبر بها أحد، لأن بعض الناس ينقل الكلام من هنا لهنا، وهذا من النميمة، والنمام مصيبته كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قال: لا يدخل الجنة قتات. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار. أيضا من سنن المجالس، ينبغي للجالس إذا سمع درسا علميا أو موعظة أو حديثا نافعا يصغي إليه ويحسن الاستماع ولا ينشغل بالحديث بمن حوله. يعني مش ينفع يكلم واحد تاني وواحد يتكلم عن الله عز وجل أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه مخالفة عظيمة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فعندما تنشغل بكلام آخر ورجل يتكلم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وتنشغل أنت بالحديث عن من معك، هذا يعني ليس فيه تأدب مع كلام الله ولا مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيضا من سنن المجالس الاستماع من أهل الفضل الذين في المجلس، يعني رجل عالم، رجل صاحب خبرة، رجل فاضل، طبيب جاء يعلم الناس بعض الأشياء، مهندس جاء، يعني لا بد أن الإنسان يستفيد من الجلسة، سواء كان من المشايخ أو من طلبة العلم أو من كبار السن أو ممن لهم تجارب في الحياة، فقد لا تتيسر الفرصة للالتقاء بهم مرة أخرى، وقد ينفع الله بذلك المجلس، كما قال البخاري في مجلس إسحاق، كان الإمام البخاري في مجلس إسحاق بن راهويه، يعني البخاري كان يجلس في مجلس إسحاق بن راهويه أمير المؤمنين في الحديث. طبعا لما نقول أمير المؤمنين في الحديث، معناه أنه حفظ ألف ألف يعني مليون حديث. وعندنا كثير من علماء أهل السنة من أخذوا هذا اللقب أمير المؤمنين في الحديث، ومنهم أحمد بن حنبل والثوري وغيرهم من أئمة أهل السنة العظام. فالبخاري كان يجلس في مجلس إسحاق بن راهوي فقال إسحاق: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال البخاري: فوقع في قلبي فأخذت في جمع الصحيح. انظر سبحان الله، كلمة قالها إسحاق بن راهوي وقعت في أذن وفي قلب البخاري فقام فجمع صحيح البخاري. فأنت إذا جلست في مجلس احرص أن تتعلم منه الخير أو تحذر منه شرا. أيضا من سنن المجالس ترك التفاخر ومدح النفس، ترك التفاخر ومدح النفس وحب الظهور، والأصل أن تتواضع في ذلك، لا كما يفعل بعض الناس فيحدث الناس بما يملك من أموال، وكنت أسافر إلى كذا ففعلت كذا، وكم كتاب قرأت، وكما خرج علينا رجل يقول قرأت ربع مليون كتاب، أو التنقص من بعض الناس أو من بعض المدن أو القبائل أو الفخر في الأحساب. كل هذا ليس من الأدب في المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وقال له ربه واخفض جناحك للمؤمنين. وأيضا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد ابن حنبل صاحبنا 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. يا الله على هذا الأدب. يعني يحيى بن معين كان يقول: كنت أماشي أحمد 50 سنة ما افتخر أنني أحفظ كذا وأقرأ كذا وأعلم كذا، ما افتخر عليهم بشيء. انظر ويشهد له من صاحبه. أما اليوم إذا قلنا لفلان اشهد لصاحبك يزمه ويلعنه، خاصة وإذا كان غائبا عنه، أما إن كان أمامه يمدحه ويثني عليه. لذلك هذا خطر عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس عند الله ذو الوجهين، من يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والأصل حرمة المسلم حاضر كحرمته غائب، وحرمة المسلم ميت كحرمته حي. أيضا من سنن المجالس كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، وهذا جاء من الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أنا أتعجب إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما حالنا نحن؟ فاحرص أخي المسلم على هذا الدعاء: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأختم هذه الحلقة بسنة عظيمة جميلة تكون طهارة لما حدث في هذا المجلس، وأن تكون مغفرة لسيئة ارتكبها أحد في هذا المجلس، وهي كفارة المجلس. إذن من السنة 14 من سنن المجالس كفارة المجلس، وهذا من الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا أو من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وهناك بعض الناس يزيد على كفارة المجلس وهذا من البدع يزيد على هذا الدعاء عندما يقوم يقول سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ثم يقرأ سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر السورة. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد عن النبي في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولو تراعي أخي المسلم أيضا حتى تختم هذا المجلس تختمه بالتوحيد والتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما حدث منك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أي أرجع إليك يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يعلمنا وإياكم دينه وأن يبصرنا وإياكم سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقع فينا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه سبحانه: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكثر من السنن وأكثر من النوافل التي هي من سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على الحوض، وحتى يرزقنا ربنا شربة من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.